بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير هذه الزهراء الكبرى إلى قول الله جل وعلا ممتنا على بني إسرائيل بعدما عدد عليهم النعم وأمرهم أن يذكروها، وقلنا أن هذا يفيدنا فوائد: الأولى معرفة ما عليه بني إسرائيل ومعرفة طبائعهم وكيف عاملوا نعم الله عز وجل، والأمر الثاني أن هذا ليس لهم كما قال عمر، وإنما يعنى بها نحن، وإلا القوم قد مضوا لسبيلهم، تعنى بها هذه الأمة. والأمر الثالث لأن هذه الأمة ستسلك سبيلهم. والأمر الثالث: بني إسرائيل رمز لأهل العلم الذين لم ينتفعوا بعلمهم، فانظر كيف تتجمع فيهم المرذول من أخلاق الناس، فإن الذي لا ينتفع بعلمه يصبح أخس الناس، كما ذكر ذلك ابن بطة في إبطال الحيل، وكيف أن علماء السوء يتجمع فيهم المرذول من أخلاق الناس، كذلك كان بني إسرائيل. وفي ذلك أيضا معرفة بعض التعرف على الله، صفاته وأفعاله وأسماءه جل وعلا، فإن الله صبور، لا أحد أصبر من الله، وصبر الله جل وعلا ليس كصبر الآدميين، صبر الله جل وعلا إمهاله، كيف يعطيهم النعم ويترفق بهم ويوالي عليهم ويعفو عنهم وهم يزدادون عتوا وجبروتا. وفي الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. يقول جل وعلا: وإذ نجيناكم، وتقدم إن هذا خطاب للأبناء بأفعال الآباء لأنهم مقرين على ما هم عليه، كما قال الله لبني آدم عموما: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني الذين كانوا مع نوح والذين في أصلابهم والذين جاءوا بعدهم من أصلابهم وهم على آثار آبائهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وكان القصة الشهيرة أن فرعون رأى في المنام أن ملكه يذهب على يدي رجل من بني إسرائيل، وكانوا هم قد احتقروهم وأذلوهم وكانوا خدم عندهم، فلما رأى هذه الرؤيا وقصها على معبر وقال: ملكك يذهب على يد رجل من بني إسرائيل، أخذ يقتلهم ومر بهم من التعذيب ما لم يمر على أمة قط، يقتل الذكور ويستحي الإناث حصد، كانت الأنثى إذا حملت سجلت في قوائم، ثم إذا ولدت أتى جنوده وقتلوا ابنها أمام عينيها. فلما خشوا أن يفنوا بني إسرائيل ولا يبقى أحد يخدمهم، أصبح يقتل سنة ويترك سنة الذكور، فجاء هارون عليه السلام في السنة التي ما فيها قتل، وجاء موسى عليه السلام في السنة اللي فيها قتل، فأوحى الله إلى أمه ما أوحى، أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم، وكما قص الله علينا. فالمراد أن فرعون وجنوده ساموهم سوء العذاب وأروهم الإهانة، خاصة وأنهم قد تركوا أمر الله عز وجل. وهنا فائدة، وهي أن آل الرجل هم أتباعه على ملته وعلى دينه، هنا قال آل فرعون: وإذ نجيناكم من آل فرعون. ومعروف أن فرعون ما كان لعشيرة أو قبيلة أو عصبية، وإنما هم القبط، ويروى أنه كان فارسي أيضا وتولى عليهم. فالمراد أن آل الرجل هم أتباعه على ملته وإن لم يكونوا أقارب له، وأيضا آله هم أقاربه إذا كانوا أتباعا له، هذا أخص. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله عز وجل يبتلي بالشر والخير فتنة، وهذا بلاء بالشر. فيقول الله: اذكروا إذ فعلنا هذا بكم. ثم قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما أنجاهم الله عز وجل إلى البحر ثم فرقه لهم وهم ينظرون كيف غرق فرعون وآله أمام عيونهم. ثم قال الله عز وجل أيضا من ضمن نعمه عليهم: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة فاتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ذهب فقط يأتيهم بالتوراة التي فيها عزهم وفيها ذكرهم وشرفهم، لما رجع وإذا هم قد عبدوا العجل واتخذوا إلها من دون الله وأنتم ظالمون. فكل من عبد غير الله فهو ظالم مطلقا حتى لو كان متأول. ثم قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لأن العفو هذا جاء بعد ما قتلوا أنفسهم. والآيات فيها طي ونشر، تقديم وتأخير على طريقة القرآن في عرض الأحداث. ثم قال: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه أعظم نعمة أيضا، مع نعمة الإنجاء من فرعون وآله، ونعمة أنهم رأوا التشفي من آل فرعون بأعينهم، هذه نعمة مضاعفة. أن يهلك عدوك نعمة، وأن يهلك وأنت ترى وأنت تنظر فتشتفي وتنتقم هذه نعمة، ومع ذلك ما جفت أقدامهم من البحر حتى عبدوا غير الله ورجعوا إلى طبائعهم. وهذا في الغالب يحمل عليه كبر واعتقاد أنهم أبناء الله وأحباؤه كما قالوا مهما فعلوا. ولذلك يروى أن يهوديا قال لعلي: ما نفضتم أيديكم من قبر نبيكم حتى قلتم منا أمير ومنكم أمير؟ فقال: أعظم من ذلك أنتم، ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذه أعظم. فهكذا الإنسان إذا كان فيه كبر أو اعتقاد أنه أبناء الله وأحباؤه أو أنه من أولياء الله يحصل فيه مثل هذه الشرور. مثل الصوفية يقولون: نحن أولياء الله وأحباؤه، ولذلك يقولون سقطت عنا التكاليف، ولذلك يقول أنا بالله وبالله أنا، ولذلك يقول العبد رب والرب عبد، ويقول اتحد الرب فيه ونحو ذلك. كل الخبائث اللي كانت في بني إسرائيل جاء مثلها وأضعافها في هذه الأمة، خاصة المنتسبين للعلم أو الدعوة أو غير ذلك مما تبعوا به سنن أهل الكتابين قبلنا. أعظم منه أنعم الله عليها: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا. فدل على أن طريق الهداية هو الكتاب والفرقان، وأن هذا هو الذي ينبغي الفرح به. وقال الله عز وجل لنا مثلهم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه أعظم نعمة. لكن تدبر هنا كيف قال الكتاب والفرقان، فرق بينهما، آتى موسى الكتاب والفرقان حتى يهتدون، وكما قال لعيسى ويعلمه الكتاب والحكمة: وجئتكم بالكتاب والحكمة. وقال لنبينا: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب معه حكمة ومعه فرقان، وليس كل من قرأ الكتاب عنده حكمة أو عنده فرقان، رب رجل يقرأ الكتاب ويضل. فالكتاب إذا لم يكن معه فرقان وحكمة وإلا قل الانتفاع به. والفرقان من الله والحكمة من الله وهي السنة. قال لعلكم تهتدون، وفي الأولى لعلكم تشكرون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الشرك أعظم مصيبة وأعظم كارثة وأعظم ذنب وأعظم جريمة. الشرك ما عصي الله بمثل الشرك، ولكن الناس اليوم يستكبرون القبائح والجرائم ولا يستقبحون الشرك إلا ما رحم الله. لو قلت لأحدهم الزنا والفواحش والخمر وزين المحارم وغير ذلك لاستبشع ذلك. وأما انتشار الأضرحة والقبور والأولياء ودعاء غير الله فكثير منهم ما يتحرك في شيء، ويراهم ولا يكرههم ولا يبغضهم. ولا موسى عليه السلام ماذا كان لما رأهم يعبدون العجل؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذه الجريمة تجعل إنسان يعني الذي فيه لو عشر ما في قلب موسى يفعل هكذا، هذه جريمة كبرى. ولذلك قال الله عز وجل لهم، وكان شريعة بني إسرائيل فيها جلال فيها قوة، ويقال إن شريعة عيسى عليه السلام فيها جمال، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيها جلال وفيها الجمال وفيها الكمال لأن الشريعة الخاتم. فكان من التوبة أنهم يقتلون أنفسهم، وهذا يدلك دائما العقوبة تكون على قدر الذنب، يكون معناه أن الذنب عظيم جدا. فقيل في أكثر الروايات أن ألقيت عليهم ظلمة وأعطوا أسلحة وقيل يلا كل واحد يقتل الذي يليه، فأخذوا ينحر بعضهم بعضا حتى عفى الله عنهم وكشف الظلم عنهم وقد قتل منهم 70,000. هذه توبتهم وهذه التي قبل الله منهم التوبة هذه، فانظر كيف الخطورة وانظر كيف رحمنا الله نحن بأن توبتنا أقل من هذا وأن يقبل منا التوبة والرجوع إليه. وهذا يدل أيضا على قوله ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، وهذا إشارة إلى أن البارئ هو المستحق العبادة فارجعوا إليه فاقتلوا أنفسكم. إذا كان على هذا التفسير يعني ليقتل بعضكم بعضا، وتكون مثل قوله ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك، لأن أهل الدين الواحد إخوة كلهم. وقيل أنهم جاءوا بالذين عبدوا العجل وسلطوا عليهم، لكن أيضا هذا يدل على أمر مهم وهو أن الراضي كالفاعل، الذين عبدوا العجل ليسوا كلهم، بعضهم أتباع السامري ومع ذلك كلهم عمتهم المصيبة لأنهم ما فارقوهم ولا ابتعدوا عنهم. ولذلك موسى لماذا غضب على هارون؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. مع أن هارون أنكر عليهم لكن موسى غضب عليه لماذا لم يفارقهم، فلذلك وقع هنا التوبة عليهم جميعا، وأن اللي قتلوا العجل ليس كلهم كما سيأتي أيضا في قصة السبت. وهذا إخوان يدل على أمر عظيم، ابن عباس لما قرأ الأصناف الثلاثة في قصة الكهف السبت بكى بكاء شديد وقال ليت شعري ما رأيت نجا إلا من نهى عن السوء واعتزل، والآخرين نعوذ بالله. الأظهر أنهم دخلوا في قوله أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، الفاعل والراضي، وحتى لو لم يكن راضي عدم المعتزل عدم المنكر الذي لم يفارق أصبح معهم يدخل في قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فقال ابن عباس إنا لنرى منكرات وأحيانا لا نغير ونخشى أن نكون عمتنا العقوبة معهم. فالمؤمن يحذر دائما إما أن ينكر وإما أن يعتزل، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم قال تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قبول التوبة نعمة أيضا، ليس كل أحد يوفق للتوبة وليس كل أحد يستطيعها وليس كل أحد تقبل منه. ثم قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء عاد صالحوهم 70 اللي اختارهم موسى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. لما اتخذوا العجل وتاب عليهم اختار الله اختار موسى قومه 70 رجل، فلما ذهبوا مع موسى هؤلاء 70 اللي هم خيار قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا فيه كبر وفيه سوء أدب وفيه طلب ما ليس لهم. الرؤية ليست في الدنيا وليست لهم، وهذا يرد على المبتدعة وغيرهم ويثبت رؤية الله ولكنها في الآخرة وهي جائزة في الدنيا في المنام وفي الآخرة تقع المؤمنين. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، هذا تحدي منهم. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، 70 هؤلاء أخذتهم رجفة. فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، الآيات التي في الأعراف. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد الرجفة والصعقة أحياهم الله أيضا امتنان عليهم، وانظر إلى طول الإمهال وكثرة المنن عليهم. وهذه أحد القصص الخمس التي في البقرة فيها أحياء الأموات في الدنيا عبرة، يعني في خمس قصص هذا أحدها أحياهم الله بعد موته. ثم قال الله وظللنا عليكم الغمام، وهذا كان في التيه. بعد هذه النعم المتواصلة وبعد هذا الإكرام وبعد هذا الإمهال وقبول التوبة وأشياء كثيرة، لما عبروا البحر قال لهم موسى كما في المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض آبائكم وأجدادكم، أرض إسرائيل الذي تنتسبون إليه يعقوب ومن قبله إسحاق ومن قبله إبراهيم. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين كما قص الله علينا. فضرب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في طور سيناء لا يهتدون إلى المخرج، ضربه الله عليهم، قيل أنهم يمشون حتى يمسوا، وإذا أصبحوا وإذا في مكانهم يدورون تيه. ويقال والله أعلم يعني التماسات، إن من حكم التيه أن يفنى هذا الجيل، الجيل الذي قد دمر نفسيا، دمره فرعون. وفي الغالب أن الأجيال المدمرة هذه ما تستطيع لا تجاهد ولا، إلا أن يتدركهم الله برحمته. نشأ جيل جديد في التيه ونبتوا وفتحوا الأرض المقدسة مع يوشع عليه السلام وهو فتى موسى. لكن في التيه أيضا مع أن عقوبة لهم، قول الله عز وجل قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، سماهم فاسقين. ومع ذلك أيضا من الله عليهم لوجود الصالحين معهم، موسى معهم وهارون معهم، وكل الاثنين ماتوا في التيه. والصالحين الآخرين الذين بني إسرائيل قالوا نحن في التيه، لا عندنا عمل ولا عندنا، ماذا نفعل؟ والشمس والماء والغذاء وغير ذلك، اشتكوا إلى موسى فدعا ربه فقال الله أما الشمس فإني أظلل عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وأما الطعام فإني أرزقهم المن والسلوى يأتيهم بلا تعب ولا عمل ولا حراثة ولا زرع ولا حصد ولا طحن ولا عجن ولا خبز، وإنما يأتيهم أطيب الأكل بدون تعب. وأما الماء فخذ الحجر واضرب به تنفجر منه 12 عينا على قدر أسباطهم وقبائلهم. ومن الله عليهم منن عظيمة في التيه رغم أن عقوبة لهم، وهذا أيضا يدلك على أفعال الله، وأن الله يصبر حتى على العاصي، يمهله إلى آخر الطريق حتى يستنفد أعذاره كلها، حتى لا يقول بعدين ربي لو فعلت كذا لو فعلت كذا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهو نوعان من الأكل تكون بلا تعب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الكمأة من المن، والكمأة هي الآن نبات فطري ينتفع به الناس، يسمون الفقع ويسمون الكمأة، طيب أكله طيب، وهو يأتي بلا تعب ولا زراعة ولا حرث ولا حصد ولا شيء. فلذلك قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه مسلم. قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من المن والسلوى واشربوا من ماء مبارك، حجر معهم مربع يحملونه معهم، يضرب موسى بعصا فتنفجر منه 12 عينا، ماء زلال الفرات طيب ومبارك، هذا معجزة يكون فيه بركة، وأعظم منه الذي انفجر من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام والغمام فوقهم. ومع ذلك قال الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني هذا الإمهال ليس من الله عز وجل إنهم ظلموه، ما يبلغوا ضره فيضرون، لكنهم يظلمون أنفسهم. ولذلك استمر معهم إلى آخر شيء، استنفذ ما عندهم. قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية المقدسة، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كل ما تريدون، أيضا رغبهم في الدنيا. وفي هذا أيضا أن الترغيب في فعل الخير ولو بالدنيا، أنك تحصل غنيمة، تحصل تأكل رغد، تحصل سبي، إن هذا إنما هو تحفيز. وكما تقول القوات دائما أيها القوم رزقكم بأيدي عدوكم ونحو ذلك، ولكن على كل مجاهد صلاح النية. قال وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا خاضعين لله، وقولوا حطة، يعني قولوا اللهم حط عنا خطايانا، قولوا حطة. وقال ابن عباس إن حطة هي لا إله إلا الله، وقال بعضهم إنهم أمروا بكلمة حطة هكذا، يعني اللهم حط عنا خطايانا معناها. فجاء في الصحيح أنهم بدلوا، بدل ما يدخلون بعد ما فتح الله لهم القرية، بدل ما يدخلون وهم راكعين. وفي هذا أيضا دلالة على أن السجود لغير الله ليس فقط السجود المعروف، وإنما أي انحناء في عبادة أو ركوع أو نحو ذلك كله يسمى سجود. فلو انحنى لمخلوق على وجه التعبد فهو ساجد له وعابد له. في الصحيح أنه ماذا فعلوا؟ نشوف أعوذ بالله الكبر والعناد، وتأمل هذا وحصوله في أشباهه من هذه الأمة، كما قال بعض السلف سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. انظر كيف يبدلون الدين وكيف يستهزئون، وما أكثر ما فعلوا هذا، دخلوا يزحفون على أستاههم، بدل ما يدخل على وجهه راكع دخل يزحف على دبره. والحطة قالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعره كما في مسلم. وهذا من أطرف الأشياء ما قال ابن القيم في النونية. قال اللام التي أضافها الجهمية في استوى فقالوا استولى، اللام هذه تشبه النون التي أضافها اليهود من حطة في حنطة، هذه لام وهذه نون وكلها تحريف لكلام الله واستهزاء به، ولذلك أشبه الناس باليهود هم أهل أهواء. كل الأفعال اللي فعلها اليهود لو تدبرها أنت على وجه صحيح وتعرف واقع أهل الأهواء تجدهم أبدا على سننهم يسيرون. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الذين ما عبدوا العجل واتقوا الله سنزيدهم أيضا هدى. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدال الحطة قالوا حنطة أو قالوا حبة في شعره، وبدال الدخول ركع وسجد دخلوا يزحفون على أستاهم. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عذاب بما كانوا يفسقون. العرب تقول اتق الحليم إذا غضب، والإنسان لا يغتر بإمهال الله، فإنما تتراكم عليه الحجج تتراكم عليه الجرائم ثم يهلك في طرفة عين. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم رجع الله إلى سياق النعم لهم وتدبر هذا، الأمة هذه تسير على طريقته، أهل العلم الفاسدين منهم يسيرون على سننهم، الأخلاق المرذولة هذه والكبر والعناد واللف والدوران كما سيأتي في قصة البقرة في قصة السبت في قصة التي ستأتي الآن، اللف والدوران هذا والتحريف والتأويل والتعطيل كل هذا حصل في هذه الأمة. فلذلك هذا ما قصت علينا للتسلية كما نقول مرارا، قصت لأننا نسير على سنن. حتى طريقة قراءة الكتب القرآن اتبعنا سننهم. سيأتينا إن شاء الله بعد درس أو درسين قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءات حظه من القرآن القراءات فقط، نفس الطريقة عند بني إسرائيل حذو القذة بالقذة. قال الله وإذ استسقى موسى لقومه، هذه تكملة لقصة التيه، هناك الغمام والمن والسلوى وهنا الماء. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. دائما القبائل يكون أكثر قتالهم مضارباتهم على الماء، إذا جوا عند العدود والآبار دائما يتضاربون على الماء. قديما في الحج لما كان الماء زهيد وأكثر المضاربات الناس على الماء يتنافسون عليه، هنا الآن مع أنه ماء ومع ذلك كل أناس يعرفون مشربهم وكل قبيلة لها عين محددة، يعني ماء مبارك ولا يتنازعون فيه ولا يتشاحون ويكفيهم. شوفوا المنن العظمى، لكن الفاسد فاسد، المعدن السيء ما ينفع فيه شيء. ولذلك اللئيم مهما تحسن إليه يزداد خبث، بل بعض الناس أحقد ما يكون على اللي يحسن إليه سبحانه، من شدة اللؤم وخبث المعدن أكثر ما يكون حقدا على من أحسن إليه، يستنقص يحس أنه لماذا يحسن إليه فلان. ولذلك ترى نأخذ دائم حكمة وعبرة من كلام من سبقنا، عندما قالوا اتقي شر من أحسنت إليه هم لا يقولون هذا الكلام عبث، كم من شخص تحسن إليه وينقلب عليك ويكون أخبث الناس، هذا إذا كان خبيث المعدن، وهذا لا يكون يقطع باب المعروف. يعني لا نستخدم هذا المثل في قطع باب المعروف، لا افعل معروف ولكن في أهله، كما قال زهير ومن يصنع المعروف في غير أهله يعد حمده ذما عليه ويندمي. إذا كنت تصنع في غير أهله ينقلب عليك، اعرف أين تضع، كما قال بعض السلف إن من يحدث بالآثار من لا يستحق كمن يقلد الخنازير الدر، أو شخص يضع خنزير ويضع الدر في عنقه الناس كلهم يقولون ليس هذا مكانه، كذلك اللي يحدث بالآثار من لا يستحقها ولا يريدها ولا يشتهيها. ثم قال الله عز وجل شوف في التيه أيضا من وسلوى وغمام وماء مبارك ملوا، وهذه خطورة الآن النعم إذا استمرت على الأمم يملون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد من وسلوى، طيب وش تريدون، فادع لنا ربك يخرج لنا في التيه مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وهو الثوم وعدسها وبصلها. شوف بدل من وسلوى هذه الأشياء، وهي من كما قال الحسن البصري قال إن القوم نتنا أهل بصل وكراث، يقول الحسن البصري يقول القوم هؤلاء نتنا أهل بصل وثوم وكراث ما ينفع فيهم إلا هذا، رجعوا إلى طريقتهم الأولى. هذا أيها الإخوة ملمح إلى شيء مهم وخاصة عند أهل العلم، المن والسلوى ترى الكتاب والسنة، لكن بعض الناس يقولون لن نصبر على الكتاب والسنة، أعطونا الآراء اللي هي البصل والثوم والكراث الأشجار الخبيثة، أعطونا الآراء أعطونا الأفكار، أعطونا الاستحسان، أعطونا القياس، نستانس فيه. هذا اللي ينفعنا. ترى هذا نفس الطريقة، وكأنه رمز إلى ذاك. ما يصبرون على المن والسلوى، الكتاب والسنة، مثل الرضيع اللي يكفي حليب أمه ثديين، تكفيه هذا المسلم، يكفي الكتاب والسنة. لكن أشباه اليهود يقولون لا، نريد البصل والثوم والكراث ونحو ذلك. والله حصل في هذه الأمة من ثقلت عليهم الكتاب والسنة وقالوا مصالح والمقاصد والقواعد والآراء والأفكار والقياس والاستحسان، يرون فيها السعادة التامة، وهي بصل وكراث، ويتركون الكلام الصافي الكتاب والسنة. فقال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سبحان الله العظيم، شوف كيف، نسأل الله عليه السلام، صدق الله المتنبي عندما يقول: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. الناس يقولون هذا أحمق، لكن هو عنده متكبر يجهل قدر نفسه، فلذلك الناس يرون منه ما لا يرى. فموسى عليه السلام يتعجب من تفكيرهم ومستوى عقولهم. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. بالمناسبة، في خطأ شائع إذا قلت استبدلت الشيء بالشيء. أكثر الناس الآن يجعلون يقدمون المستبدل على المستبدل منه. دائما تذكر هذه الآية: إذا قلت استبدلت كذا بكذا، فإنك تقول استبدلت، تأتي بالمبدل قبل ثم المبدل. استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. أكثر الناس الآن يقول استبدلت ويعكس، يعني لو تدبر كلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا موجود في كل مكان، لكن المن والسلوى لا توجد في كل مكان. هذه نعمة من الله، الماء اللي في الحجر هذا لا يوجد في كل مكان. ومصرا هذه إن كانت بدون تنوين فهي مصر المعروفة اللي كانوا فيها، وإذا كانت منونة فهي أي مصر من الأمصار ستجدون فيه ما تريدون، ويفوتكم هذا الخير العظيم. قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. وهذه ليست فيهم خاصة، وإنما في أشباههم اليوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. حتى نعرف أن هذه القصة ليست مرادة لذاتها، مرادة لنا إلى يوم القيامة نعتبر منها. ولذلك هناك قال: وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي في كل مفتر إلى يوم القيامة. وكذلك الآن قصة السبت، وش قال بعدها؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فأكثر الناس عندما يقرأ البقرة يتسلى بأخبار بني إسرائيل، يظن أن كتاب تاريخ، وما علم أنه هو المقصود، وأن هذه الأخلاق إن تشبهت بهم واتبعت سننهم كل اللي فيهم يكون فيك وزيادة أيضا، لأنك أنت نبهت قبل. إذن ما أسباب الذلة دائما والمسكنة والغضب من الله؟ الافتراء على الله، القياس فرية على الله، والاستحسان في الدين فرية على الله، والرأي في الدين فرية على الله، والبدع فرية على الله. ولذلك لا تفارق الذلة رقابهم ولا وجوههم، وانظر ترى، والله كل ما تتدبر تجد. كان بعض أصحاب الرأي وهو زعيم أهل الرأي، كل ما جاء إلى جماعة قال: أيوب السختياني قوموا قوموا لا يعدينا بجربه، هو يسمع ويقومون يتفرقون، ومع ذلك ما يستحي، ولا كل مرة يرمي نفسه على الناس لأنه مهين. فكذلك هؤلاء مضروبة عليهم الذلة، تجده السرية عندهم ذلة، أصحاب الحق ما عندهم سرية، يرفع رأسه ويبين معتقده، هم لا يتدسسون. رمي نفسه على الناس هكذا تجده دائم في أصحاب الأهواء يرمي نفسه. فالمراد أنهم مضروبة عليهم الذلة والمسكن. ولذلك في ذم الكلام وأهله الهروي قصة طريفة ذكرها أبو إسماعيل الهروي، يقول: كان أهل خراسان في وقت من الأوقات اشتهروا بالشدة في السنة والشدة على أهل البدع، وهكذا الراية تتنقل. كان أهل القيروان مشهورين بالشدة، انتقلت إلى خراسان، انتقلت إلى الشام، انتقلت إلى الدرعية، انتقلت في كل مكان، يعني هذه الراية تنتقل حسب ما يقدر الله عز وجل. فكان أهل خراسان في القرن الرابع تقريبا مشهورين بالشدة على أهل البدع. فيقول أبو إسماعيل: جاءنا رجل من جماعتهم كان ذهب إلى مصر ورجع، فقالوا له: إيش أعجب ما رأيت في مصر، مصر المعروفة هذا. فقال: أعجب ما رأيت في مصر أن الدولة والحاكم أظنها العبيدي والقضاة والمفتين والخطبة والكبار والصغار على مذهب متمكنين، ثم إذا سمعوا برجل جاء من خراسان ودخل البلد انتقل مذهبهم إلى السرار، اختفوا مذهبهم أصبح ما يظهرونه يسرونه بينهم إذا سمعوا الخراسان يجاء، فإذا خرج الخراسان البلد رجعوا إلى طريقتهم، مع أن الخراسان ضعيف رجل واحد وهم بأيديهم كل شيء. فهذا معناه سنة الله في الذلة على أهله. ونحن الآن نرى هذا عيانا، تجد قرية أو مدينة في المملكة الجمعيات عندهم والمنابر عندهم والمناصب عندهم والشباب معهم والجمهور والعامة والتبرعات كل شيء عندهم، ومع ذلك يصيبهم ذلة من شخص واحد، لكنها ذلة الباطل التي كتبها الله عز وجل. الباطل في ذلة. قال لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق أو بغير الحق، إما قتل النبي مباشرة وهذا كفر، وإما قتل ميراث النبي. هم كانوا يقتلون الاثنين، يقتلون النبي ويقتلون ميراثه. وأهل الأهواء وإن لم تقتل الأنبياء لكنها تميت ميراث النبي. النبي رمز لما يأتي به من الخير والفرقان. أهل الأهواء يميتون ميراث النبوة ويطفئون نور الله بأفواههم، يزعمون ذلك. فلذلك هذا من أسباب الذلة والغضب. قال الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأعظم الاعتداء الاعتداء على دين الله، شر الأمور محدثاتها. أعظم الاعتداء الاعتداء على دين الله، ولذلك أعظم الموقف المضاد هو يكون بهذا. ثم قال الله عز وجل في آخر الآيات اليوم إن الذين آمنوا، لما ذكر الله عز وجل الضالين ذكر قسمين، ذكر نوعين من النعم، الأولى دفع النقم عنهم والثانية إعطاؤهم النعم، دفع النقم وإعطاؤهم النعم، ذكر أن فيهم صالحين، هؤلاء فيهم صالحين. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما روى حديث الافتراق قال، والطائفة المنصورة الواحدة، قال هذا موجود في القرآن، حتى من جحد الآن من أهل البدع حديث الافتراق موجود في القرآن. فقال إن الله عز وجل قال عن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكذلك قال عن قوم عيسى عليه السلام منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون، وكذلك قال عن هذه الأمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن للتبعيض. فالقرآن نفسه يدل على حديث الافتراق ويدل على أن فيه أمة واحدة ستبقى على الطريق. كذلك هنا إن الذين آمنوا من جميع الأمم وعملوا، والذين هادوا أيضا من أمة موسى والنصارى الصالحين اللي على أمر عيسى الأول، والصابئين الصالحين منهم يقال أنهم أمة يحيى، ولذلك الصابئة الآن تؤخذ منهم الجزية وهم موجودين في العراق، والسامرة أيضا يلحقون باليهود، السامرة ملحقة باليهود موجودين في نابلس في فلسطين إلى اليوم، والصابئة ملحقة بالنصارى موجودة في العراق إلى اليوم، فيلحقون بهم لأنهم يشبهونهم في الجزية وخاصة في الجزية. فقال والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا اتبع نبيه، إن كان مات على دين نبيه الحقيقي وإن كان مد في عمره حتى يدرك نبينا عليه الصلاة والسلام فآمن به، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الصالحين الطائفة المنصورة من جميع الأمم. ولكن الآن شوف المتشابه هنا، القرآن فيه متشابه. الآن فيه من اليهود من يحتج بهذه الآية، يهود العرب وغيرهم، يقول شوف قرآنكم يقول اليهود الذين يؤمنون ويعملون الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول لا، اليهود اللي آمنوا بموسى وماتوا على ذلك أو أدركوا نبينا وآمنوا به، هذه أمور محكمة لا شك فيها. كذلك أنا بنفسي قرأت مقابلة لزعيم الصابئين العراقيين ويذكر دينهم وطريقه، ثم قال والقرآن اللي عند المسلمين ينوه بنا ويمدحنا ويقول الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، ونحن نؤمن بالله واليوم الآخر ونعمل الصالحات ونحسن للناس، فلذلك لا خوف علينا ولا نحزن. لكن هذا ليس بصحيح، هذا إما في وقت نبيهم ما لم ينسخ شرعهم، وإذا أدركوا نبينا إن لم يؤمنوا به كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، حتى لو كان مؤمن ويعمل الصالحات لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال الله: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، فسر الله في سورة الأعراف فقال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة. لما كثر عنادهم واللف والدوران والتأويل والتحريف هددهم الله، رفع الجبل فوقهم، جبل كامل فوقهم كأنه ظلة، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفي هذا أيها الإخوة إن ما يفلح في هذا الدين إلا من؟ من اللي يفلح في هذا الدين؟ من أخذه بقوة، المتردد والعاجز والضعيف واللي يقدم رجل ويؤخر رجل ما يفلح، ما يفلح إلا من أخذ هذا الدين بقوة. ومعنى قوة يعني بإقبال واجتهاد وعزم وصبر واختيار الآخر على الدنيا، هذا اللي يفلح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والقرآن فيه كثير من هذا. فإذا أردت أنت الفلاح وتنفتح لك البصيرة والفرقان في العلم والعمل أقبل بقوة. ولذلك عمر بماذا فاق من قبله ومن بعده رضي الله عنه كمثال، لأن عمر لما دخل الإسلام دخل بقوة، قطع العلاقات وأقبل على الله وعزم وسارع في الخيرات، يعني رجل عزام أخذ الأمر بقوة، ولذلك رفع الله ذكره في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه وعن أصحاب محمد أجمعين. خذوا ما آتيناكم بقوة، وعلى قدر القوة يكون الجزاء من الله، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وآخر قصة ذكر الله اليوم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ونسأل الله عليه السلام، هذا الآن أخطر ما يكون على هذه الأمة، منذ أن نشأ أهل الرأي أنشأوا معهم الحيل. وهذه القصة تعرفونها كلها مفسرة في سورة الأعراف، قصة السمك وكيف احتالوا في صيده. اليوم الحيل أمرها عظيم. قال أبو بكر الآجري رحمة الله عليه صاحب كتاب الشريعة، قال: والله لقد مسخت اليهود قردة بأقل من هذه الحيل اللي عندنا اليوم. أبو بكر الآجري مات 360. أما الآن لو ترون الحيل اللي في الاقتصاد وفي الإعلام وفي المجتمعات وفي الكتب وفي التأويلات وفي التحريف، والله لقد مسخ اليهود قردة بعشر معشار ما فعله أهل الرأي من الحيل وما بثوه في الناس من الحيل. ولذلك صدق ابن المبارك لما قال إن هذا الكتاب الحيل لما خرج في وقت ابن المبارك، وأنتم تعرفون من هي طبقة ابن المبارك ومن الذي جالس ابن المبارك، قال: هذا كتاب الكفر، هذا كتاب الفجور، من كتبه فهو كافر، من نقل من كورة إلى كورة فهو كافر، من رضي بما فيه فهو كافر، ينقضون دين الله بالحيل، احتالون على دين الله. ولذلك تدبروا قصة السبت، وأخطر ما فيها الذي أبكى بن عباس. أنت قد لا تحتال وقد لا تذهب إلى بنوكهم وهياتهم الشرعية وقنواتهم الفضائية وخرابيطهم، هذه قد لا تذهب إليها، لكن قد لا تنكر. والطوائف ثلاث لا رابعة لها: طائفة احتالت، وطائفة سكتت، وطائفة نهت عن السوء وفارقتهم وبرئت منهم واعتزلتهم وحذرت منهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا طائفة واحدة، الذين ينهون عن السوء. ثم دمج الطائفتين فقال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، لأن الساكت كالفاعل، شيطان أخرس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ابن عباس بكى من هذه الآية لأنه يعرف غور هذه الآية وأبعادها، بكى منها. حتى إن عكرمة قال لا، وإن الساكتة نجت وكذا، ما أعطاه بردة، لكنه ما وصل إلى المراد. وأين فقه عكرمة من فقه ابن عباس؟ هذا أخطر ما فيها. ولذلك الله بعد ما قص هذه سبحان الله العظيم، علماءهم أصبحوا قردة، قرد خنزير. ولذلك يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وضل عن سواء السبيل. أصبحوا إذا هم قردة. في الحديث أن في آخر الزمان يفزع الناس فزعة، ونحن في آخر الزمان، فيهربون إلى علمائهم فإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير. وفي الحديث الآخر أن هذه الأمة سيكون فيها مسخ، وأقرب الناس أن يمسخ أهل الحيل، أهل الرأي، أهل اللف والدوران والمكر بدين الله. لأن القرد يشبه الإنسان وليس بإنسان، وهؤلاء يقدمون للناس دين يشبه الدين من بعيد وليس بدين، يضحكون عليهم، فلذلك يجازى بنفس فعله. فالمقصود أيها الأخوة، هذه الآيات عظيمة، فيها مجال عظيم للتدبر، خاصة من أخذها بقوة وعلم أنه هو المراد بها، وخاصة أنه الآن منتسب العلم وعرف الخبائث اللي وقعت في بني إسرائيل وكيف يتقيها، وإلا فإن الجزاء واحد. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا ما وقعوا فيه، وأن يجعلنا من أهل الكتاب والسنة الذين يأخذونه بقوة، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم ويزيدنا فيه بصيرة كل يوم وكل ليلة، وأن يرزقنا قراءته على الوجه الذي يرضيه عنا، ويفتح لنا فيه من عنده. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.